بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقوى يا حي يا قيوم. نستعين بالله تعالى في استكمال الحديث عن المقدمات الفقهية والمدخل العام لعلم الفقه، وقد تحدثنا في الدروس السابقة عن أهم المصنفات أو أبرز المصنفات في المذاهب الأربعة، وبينا أو أخذنا لمحة موجزة عن تلك المصنفات والمختصرات المعتمدة لدى المذاهب الأربعة وأهم الشروح لتلك المختصرات، وقد وقف بين المطاف عند الحديث عن المذهب الحنبلي، وبينا أهم الكتب المعتمدة فيه والمختصرات وأهم الشروح لتلك المختصرات. بقي من الحديث عن المذهب الحنبلي أن نشير إلى بعض النقاط المهمة في رموز ومصطلحات مستخدمة لدى أئمة هذا المذهب. فهناك مثلا ألقاب لبعض الشخصيات في المذهب مختصرة، هذه الألقاب إذا لم يكن يعرف الشخص من هو صاحب اللقب لا يستطيع أن يعرف من يقصد الناظم أو الماتن أو الشارح عند ذكره لذلك اللقب. فنأخذ هذه الألقاب المشهورة في مصنفات الحنابلة، فمثلا لقب القاضي، إذا أطلق القاضي عند الحنابلة فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن حسين الفراء، له كتاب المجرد وله كتاب التعليق والروايتين والوجهين، ومن أشهر كتبه كتاب التعليق. كذلك لقب الشيخان، إذا قيل ذهب الشيخان إلى كذا أو اتفق الشيخان على كذا في مصنف حنبلي، فمن هما الشيخان عند الحنابلة؟ ابن تيمية وابن القيم؟ لا لا، نعم أحسنت، هو المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية، والموفق ابن قدامة المقدسي، الشيخان هما المجد بن تيمية والموفق ابن قدامة المقدسي. إذا أطلق الشارح قال الشارح أو رأى الشارح، فالمراد بالشارح هنا صاحب الشرح الكبير على المقنع، وهو ابن أبي عمر المقدسي، ابن أخي الموفق الذي له الشرح الكبير، وقلنا أن هذا الشرح مطبوع طبعته أو توزع وزارة الشؤون الإسلامية. إذا قيل وعنه أو وله رواية أخرى، فالضمير إلى من يعود؟ وعنه يجوز، أحيانا يختصر صاحب الإنصاف كذا يقول وعنه يجوز، وكذلك المختصرات المتون المختصرة تعتمد دائما على الضمائر، فيقول وعنه يجوز، وعنه يكره، وعنه يحرم، الضمير إلى من يعود هنا؟ يعود إلى الإمام أحمد، يعود إلى الإمام أحمد. وإذا قيل كذلك نصا أي من منصوص الإمام أحمد، يعني نص عليه الإمام أحمد. طيب أيضا من المصطلحات قولهم شيخنا، إذا قال المؤلف قال شيخنا فمن يقصد بذلك؟ هذا يستخدمه غالبا ابن القيم وابن مفلح في الفروع، وبينا منزلة كتاب الفروع من المذهب، يسميه فقهاء المذهب هذا الكتاب يسميه مكنسة المذهب. إذا قال صاحب الفروع أو ابن القيم إذا قالوا قال شيخنا فيقصدون به شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب إذا جاءت كلمة الشيخ، قال الشيخ، أحيانا يقولون هكذا قال الشيخ، إذا كان المؤلف من المتوسطين أو المتقدمين، من المتوسطين أو المتقدمين، فيراد بقوله الشيخ يعني ابن قدامة الموفق، وهذا يكثر في كتاب الفروع والإنصاف للمرداوي، كتاب الفروع لابن مفلح. كثيرا ما يسأل طلبة العلم ماذا يقصد ابن مفلح بقوله قال الشيخ، إذا قال قال الشيخ فيقصد بذلك من؟ ابن قدامة. أما إذا قال قال شيخنا فيقصد به شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك المرداوي إذا قال قال الشيخ فالمراد به شيخ المذهب وهو الموفق ابن قدامة. أما إذا كان المؤلف من المتأخرين، إذا كان المؤلف من المتأخرين مثل صاحب كتاب كشاف القناع أو كتاب شرح المنتهى البهوتي أو ابن قاسم في حاشية الروض المربع أو كذلك البهوتي في الروض المربع، إذا قالوا قال الشيخ فيقصدون به شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن يميز إذا أطلق كلمة الشيخ، بينما إذا قاله أحد من المتقدمين أو المتوسطين أو قاله أحد من المتأخرين في المصنفات المتأخرة. ومثل قولهم الشيخ كلمة شيخ الإسلام، كلمة شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في المذهب تطلق على شخصين، ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية. فالمتقدمون والمتأخرون أو المتوسطون يقصدون بها ابن قدامة، وأما المتأخرون فإنهم يقصدون بها ابن تيمية. نعم. إذن هذه مصطلحات أتينا بها على عجل. بقي نشير أيضا فيما يتعلق بالمذهب الحنبلي، طرق الأصحاب في نقل المذهب، طرق الأصحاب في نقل المذهب. أحيانا تقرأ بعض المصنفات فلا تعرف ما هو المذهب، وهنا ينبغي أن نميز ما بين المذهب الشخصي للمذهب للإمام أحمد والمذهب الإصطلاحي الذي عليه الأصحاب. فعندنا مذهبان للإمام أحمد، مذهب شخصي خاص به ومذهب إصطلاحي عليه الأصحاب، أحيانا يتفق المذهبان وأحيانا يختلفان، فقد يكون المذهب الحنبلي على خلاف ما يروى عن الإمام أحمد. كيف ذلك؟ أحيانا يكون مروي عن الإمام أحمد عدة روايات، ثلاث روايات، ويصل في بعض الأقوال إلى خمس روايات وست روايات، فيعتمد الأصحاب إحدى الروايات، مع أن أكثر النقول عن الإمام أحمد ربما تكون على خلاف تلك الرواية، إذ لا يلزم كون المذهب على قول أن يكون هو نفس هذا القول هو رأي الإمام أحمد، كما ذكرنا ذلك في عند الإمام من؟ أبي حنيفة، أحيانا يكون المذهب الحنفي على خلاف ما عليه رأي الإمام، إذ يتفق الصاحبان على قول، محمد بن حسن وأبو يوسف يتفقان على قول خلاف رأي أبي حنيفة، فيكون المعتمد هو ما اتفق عليه الصاحبان. وكذلك في المذهب الحنبلي أحيانا يرجح بعض أصحاب الإمام أحمد في مسألة من المسائل قولا، ويكون ذلك القول هو المعتمد على خلاف الرواية عن الإمام أحمد. إذن نفرق في المذهب الحنبلي بين المذهب الشخصي للإمام أحمد والمذهب الاصطلاحي، ولهذا سجلت رسالة علمية في جامعة الإمام بعنوان استدراكات شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يروى عن الإمام أحمد على أنه هو المذهب. جمع فيها عدد من الباحثين استدراكات شيخ الإسلام ابن تيمية على الأصحاب التي ينسب فيها الأصحاب القول في مسألة من المسائل إلى المذهب، فيبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن رأي الإمام أحمد مخالف لما عليه تلك النقول أو ما عليه الأصحاب في المذهب، فيبين أن رأي الإمام أحمد الشخصي مغاير لذلك. إذن لابد أن نعرف المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي عند الحنابلة. فإذا قلنا ذهب الحنابلة أو رأى الحنابلة أو اختار الحنابلة كذا وكذا، لا يعني ذلك أن هذا هو رأي الإمام أحمد. وإذا قلنا اختار الإمام أحمد في هذه المسألة كذا وكذا، لا يعني أن ذلك هو رأي الأصحاب أو الحنابلة، فقد يكون المعتمد في الكتب المتأخرة عند الحنابلة خلاف رأي الإمام، وأحيانا يتفقان على ذلك. إذن كيف نعرف المعتمد عند الحنابلة؟ من أي كتاب؟ على أي كتاب نعتمد؟ هناك كتب كثيرة جدا، وأحيانا تختلف فيما بينها. أحيانا يذكر الشارح ابن أبي عمر أو ابن قدامة في المغني خلاف ما يذكره المرداوي في الإنصاف، وخلاف ما يذكره صاحب زاد المستقنع. فنقول إذا أردت أن تعرف المعتمد عند الحنابلة، فبين ذلك المرداوي رحمه الله في مقدمة كتابه الإنصاف، بين فيه طرق أو معرفة طرق الترجيح في مذهب الحنابلة لمعرفة الراجح عند مذهب الحنابلة، وقال رحمه الله بنص كلامه إن المذهب هو ما اختاره الموفق، يقصد ابن قدامة، والمجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية، والشمس ابن أبي عمر صاحب كتاب ماذا؟ الشرح الكبير، وابن مفلح صاحب عندنا ابن مفلح في المذهب اثنان تذكرون بالأمس قلنا، واحد صاحب كتاب المبدع والثاني كتاب الفروع، يقصد هنا من؟ صاحب الفروع وليس صاحب المبدع، وابن مفلح وابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب في مصنفاتهم، ما رجحه هؤلاء هو المعتمد. لكن أحيانا يختلفون، فيذكر مثلا ابن رجب خلاف ما يذكره ابن قدامة، فما المعتمد فيما إذا اختلفوا؟ المعتمد قال فإن اختلفوا فما قدمه صاحب الفروع ابن مفلح، الذي يقدمه صاحب الفروع ابن مفلح، لأن صاحب الفروع له طريقة في التأليف، وهذه مهمة لإدراك أن ابن مفلح دائما إذا ذكر قولين في المسألة فالمقدم عنده هو الراجح عند الحنابلة، فإذا ذكر في المسألة قولين فما يقدمه هو الراجح والمعتمد عند الحنابلة، فإذا قدم شيئا فهذا دليل على أن هذا هو الراجح عند الحنابلة. ولمعرفة الراجح عند الحنابلة هذا من جهة الشيوخ من جهة المؤلفين، أما من جهة الكتب فالمعتمد عند الحنابلة على أنه هو المذهب كتابان عند المتأخرين، كتاب المنتهى وكتاب الإقناع، فما يذكره صاحب المنتهى وما يذكره صاحب الإقناع هو المعتمد عند الحنابلة، إن اختلفا فالمعتمد هو ما رجحه صاحب كتاب الذي جمع بينهما، تذكرون صاحب غاية المنتهى مرعي الكرمي. وكتاب زاد المستقنع الذي يعتمد عليه الآن في كثير من الدروس وحلق العلم استله صاحب هذا الكتاب موسى الحجاوي من كتابه الإقناع أصلا، من كتابه الإقناع، لأن الإقناع له لموسى الحجاوي، فهو لا يخرج عن أحد هذين الكتابين. إذا المعتمد عند الحنابلة هو كتاب المنتهى وكتاب الإقناع، فإن اختلف فالمرجح بينهما هو كتاب غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. طبعا هذه المؤلفات تبين الراجح عند الحنابلة أو المشهور عند الحنابلة، ولكن أحيانا قد يعني تختلف العبارات في بيان الراجح، فنقول يعني لمعرفة الراجح من خلال نص كلام المؤلف، إن كان المؤلف إن كان المتن أو الكتاب متنا مختصرا يقتصر فيه على قول واحد، فما يذكره المؤلف هو المعتمد عند الحنابلة، مثل كتاب زاد المستقنع وكتاب الروض المربع وكتاب المنتهى وكتاب الإقناع، كل هذه الكتب تقتصر على قول واحد، وهذا القول الذي يذكره أصحاب تلك الكتب هو المعتمد عند الأصحاب، هو المعتمد عند الأصحاب. فإذا قرأت في كتاب المنتهى أو قرأت في كتاب الإقناع أو في كتاب زاد المستقنع أو الروض المربع، هذا هو القول المعتمد عند متأخري الأصحاب، لأن هذه الكتب متأخرة، وهو الذي أصبح معتمدا عند الحنابلة. وهذه الكتب أمرها سهل، إذا كانت تقتصر على قول واحد فمعناه أنه هو المعتمد، لكن إذا كان صاحب الكتاب يذكر قولين في المسألة، إذا كان يذكر قولين في المسألة مثل صاحب الفروع والإنصاف، فالمعتمد عند الحنابلة هو ما يرجحه صاحب الكتاب، مثل قول صاحب الإنصاف أن يقول وهذا هو الراجح عند الحنابلة أو المشهور من المذهب أو ظاهر المذهب، يقصد أن هذا هو المعتمد والذي عليه الأصحاب. وأحيانا قد لا ينص على الترجيح وإنما يقتصر بذكر القولين، وتكون من طريقته أنه يقدم القول المعتمد عند الحنابلة، كما هي طريقة من ابن مفلح في كتابه الفروع. وأحيانا يستخدم الحنابلة ثلاثة ألفاظ معروفة أو ثلاثة أحرف معروفة عند الحنابلة أنها للإشارة إلى الخلاف المرجوح، كلمة لا ولو وحتى وإن، ولو وحتى وإن، ولو للإشارة إلى الخلاف القوي في المذهب، وحتى للإشارة إلى الخلاف المتوسط، وإن إشارة إلى الخلاف الضعيف. فمثلا قول صاحب الإقناع، قلنا الإقناع وكتاب معتمد عند الحنابلة ولا لا؟ وكتاب معتمد ويقتصر ويذكر كم قول في الباب؟ قولا واحدا، يعتبر متن هذا كتاب الإقناع، مؤلفه هو من؟ موسى الحجاوي. موسى الحجاوي يقول ويكره الأذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت. لماذا أتى بحرف لو؟ إشارة إلى خلاف في المذهب. ما درجة هذا الخلاف؟ قوي، هذا الخلاف قوي في المذهب لأنه أتى بحرف لو، لكن لو استخدم حتى لكان متوسطا، وإن استخدم إن فهو خلاف ضعيف. نعم. إذن هذه أهم المصطلحات عند الحنابلة وطرق الترجيح فيما بينها. بقي أن نقول إن الحنابلة أحيانا يذكرون في المسألة روايتين، وأحيانا يذكرون في المسألة وجهين، فما الفرق بين الرواية والوجه؟ فيأتي صاحب الإنصاف مثلا ويقول في وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، فيقول في المسألة روايتان عن الإمام، أو يأتي إلى مسألة من المسائل في مسألة الخلع هل فيه رجعة أم لا، فيقول في المسألة وجهان، ما الفرق بين الروايتين والوجهين؟ نقول الروايتان أي فيما ينقله الأصحاب عن الإمام أحمد نفسه، فيكون عن الإمام أحمد أكثر من رواية في الباب، فأحيانا يرى رأيا مثلا بالتحريم ويرى رأيا بالجواز، وأحيانا يروى عن الإمام أحمد في مسألة من المسائل أكثر من خمس روايات، مثل قوله يعني الروايات عن الإمام أحمد في مسألة تحريم المرأة، لو قال الرجل لامرأته أنت علي حرام أو أنت محرمة علي، في هذه المسألة عن الإمام أحمد خمس روايات، رواية أنها طلاق، ورواية أنها ظهار، ورواية أنها يمين، ورواية أنها بحسب نيته، ورواية بأنها الأصل فيها أنها يمين إلا إن نوى شيئا آخر، خمس روايات كلها عن الإمام أحمد، وقد ذكرها ابن قدامة في المغني وذكرها أيضا صاحب الشرح الكبير، فتتعدد الروايات عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة، فإذا تعددت الروايات فيسميها الأصحاب ماذا؟ روايات، يقولون مثلا وعنه رواية ثانية، وعنه رواية ثالثة، يقصدون من؟ الإمام أحمد، وأحيانا بدلا من أن يقولوا وعنه أو رواية يقولون نصا أو في المنصوص عليه، ويقصدون بذلك أي منصوص كلام الإمام أحمد، أو يقولون أومأ إليه أو أشار إليه يعني إلى هذا القول، ويقصدون بذلك الإمام أحمد. إذن هذا معنى الرواية في المذهب، هذا معنى الرواية في المذهب، وكل المصنفات في المذهب الحنبلي تشير يعني تأتي بهذه الكلمة، متى ما أطلقت هذه الكلمة الرواية فيقصدون بها الإمام الرواية عن الإمام أحمد، ولا يقصدون بها الرواية عن غيره. أما الأوجه إذا قيل وجهان في المسألة أو ثلاثة أوجه في المسألة، فالمراد بالوجه هو قول الأصحاب في حكم مسألة ليس للإمام أحمد فيها نص، فيخرجون حكمها بناء على أصوله، فتأتي مسألة من المسائل مثلا لم يذكر الإمام أحمد أو لم ينقل عن الإمام أحمد فيها قول، مثل ما قلنا في مسألة الرجعة في الخلع، إذا اختلعت المرأة من زوجها، معروف الخلع أن تطلب المرأة من زوجها الطلاق بعوض تدفعه له، فالمعتمد عند الحنابلة والمشهور والثابت عن الإمام أحمد أنه ليس للزوج حق ماذا؟ الرجعة، ليس له رجعة، لأن هذا ليس بطلاق رجعي، إذا أراد أن يراجع امرأته لا بد أن يراجعها بأي شيء؟ بعقد جديد وبرضاها. لكن خرج الأصحاب، لاحظوا نقول خرج الأصحاب وجها في هذه المسألة بأنه يثبت له الرجعة، هذا التخريج هل هو من كلام الإمام أحمد؟ ليس من كلام الإمام أحمد، وإنما هو استنباط من كلام الأصحاب على أن هذه المسألة يحتمل أن تصبح من أقوال الإمام أحمد وإن لم تكن من منصوصه، لكن هذا التخريج لا يسمى رواية وإنما يسمى ماذا؟ وجه، فيقولون وفي المسألة وجه آخر، الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد كذا، ولكن في المسألة وجه آخر يمكن أن يخرج على أصول الإمام أحمد، فإذا قالوا وجه آخر فمعناه أن هذا من استنباط الأصحاب وليس من كلام الإمام أحمد. نعم. طيب، أيضا مما يتعلق بمصطلحات الحنابلة أن نعرف مصطلح المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين من الحنابلة، من هم المتقدمون ومن هم المتوسطون ومن هم المتأخرون. المتقدمون هم شيوخ المذهب من تلامذة الإمام أحمد مباشرة وحتى نهاية القرن الرابع الهجري، وآخرهم الإمام الحسن بن حامد حتى نهاية القرن الرابع الهجري، يعني حتى عام 403 وهي توافق وفاة يعني أحد أئمة المذهب أو أحد الأصحاب وهو الإمام الحسن بن حامد. اعتبر الحسن بن حامد هو آخر طبقة ماذا؟ المتقدمين. ثم طبقة المتوسطين، وتبدأ طبقة المتوسطين من تلامذة الإمام من تلامذة أبي حامد يعني من مطلع القرن الخامس الهجري وحتى وفاة المرداوي في أواخر القرن التاسع الهجري، في أواخر القرن التاسع الهجري. يعني كم قرن تقريبا؟ ها؟ أربعة فقط ولا خمسة؟ القرن الخامس والقرن السادس والسابع والثامن والتاسع، خمسة قرون تعد يعني يعد أئمة المذهب خلال هذه القرون الخمسة من طبقة، إذا قيل المتوسطون فهم من هذه الطبقة. والمتأخرون يبدأون من القرن العاشر أي بعد الإمام المرداوي إلى عصرنا الحاضر وإلى ما بعده وإلى أن يشاء الله تعالى. هؤلاء يسمون متأخري الحنابلة. طيب بناء على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من أي طبقة؟ ها؟ المتوسطين. القاضي أبو يعلى من المتقدمين، يعتبر متقدمين قبل الحسن بن حامد. الأثرم من المتقدمين. أبو بكر الخلال من المتقدمين. أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال كذلك من المتقدمين. ابن قدامة من المتوسطين. الشمس بن أبي عمر صاحب الشرح الكبير من المتوسطين. ابن مفلح من المتوسطين كذلك. ابن القيم من المتوسطين. الحجاوي صاحب الزاد المستقنع وصاحب الإقناع من المتأخرين بعد الألف، توفي بعد الألف فهذا من المتأخرين. البهوتي من المتأخرين، إذا كان الحجاوي من المتأخرين فالبهوتي قطعا من المتأخرين، لأن البهوتي شرح أكثر كتب الحجاوي، أكثر كتب الحجاوي. أيضا ابن قاسم، الشيخ ابن قاسم من المتأخرين. الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يعتبر أيضا من المتأخرين. البليهي، الشيخ البليهي والشيخ العنقري وغيرهم، كل هؤلاء يعتبرون من أئمة الحنابلة المتأخرين. وإذا قلنا إن هذا الإمام حنبلي لا يعني أنه مقلد في المذهب، فإن طبقات المنتسبين إلى أي مذهب على كالتالي: المنتسبون الأئمة الذين ينتسبون إلى مذهب هم على طبقات. الطبقة الأولى طبقة المجتهدين المطلقين، من يسمى مجتهد مطلق، وهو من لا ينتسب إلى مدرسة، بل إنه قد يكون مؤسسا لمدرسة، وهؤلاء هم الأئمة الأربعة. ومن كان في عصرهم وزمنهم ممن كانت لهم مدارس ثم اندثرت بعد ذلك كالليث بن سعد والأوزاعي وغيرهم، هؤلاء يسمون طبقة المجتهدين المطلقين، طبقة المجتهد المطلق. ثم يأتي طبقة المجتهد في المذهب، يكون هذا الإمام أو هذا العالم منتسبا إلى مذهب من المذاهب لكنه لا يتقيد بذلك المذهب، وإنما يأخذ بأصول ذلك المذهب ويجتهد هو في المسائل، ربما يخالف صاحب المذهب، وهذا كثير في المذاهب الأربعة. فمثلا من هذه الطبقة في المذهب الحنفي محمد بن الحسن وأبو يوسف، في المذهب المالكي تذكرون تكلمنا عن أئمة كبار في المذهب المالكي مثل الباجي ابن عبد البر، أيضا ابن رشد كذلك، وكذلك سحنون، كل هؤلاء يعتبرون مجتهدين ينسبون إلى ذلك المذهب وإن كانوا لا يتقيدون بأصوله. وفي المذهب الشافعي هناك النووي، المزني، ابن حجر العسقلاني ونحوهم. في المذهب الحنبلي هناك ابن قدامة، ابن تيمية، ابن القيم، ابن مفلح، كل هؤلاء يعتبرون مجتهدين ينسبون إلى مذهب من المذاهب. فأنت إذا قلت ابن تيمية حنبلي، وصحيح حنبلي في الأصول التي ينطلق منها وفي أول اجتهاده، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتقيد بالمذهب الحنبلي، وفي كثير من الآراء آرائه قد يخالف المذهب الحنبلي، المذهب الاصطلاحي والمذهب الشخصي أيضا عن الإمام أحمد، مثل مسألة وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، لا يقع إلا طلقة واحدة، خلافا لما عليه المشهور عند الحنابلة، وكذلك وقوع طلاق المرأة وهي حائض، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا يقع خلافا لما عليه المذهب. ثم بعد المجتهدين المنتسبين إلى المذهب يأتي أصحاب الترجيح الذين يرجحون بين الروايات والأوجه في المذهب، مثل المرداوي من الحنابل الذي يرجح بين الروايات. ثم يأتي من بعد ذلك من بعدهم أصحاب المقلدون الذين يأخذون بما ينقل عن الإمام أو بما هو معتمد لدى المذهب من أتباع المذاهب الأربعة. إذن هذه طبقة المجتهدين، وهذه أهم المصنفات في المذاهب الأربعة، وأخذنا نبذة موجزة عن كل مذهب. وبقي أن نشير من المصنفات الفقهية أن نشير إلى مصنفات مصاحبة لتلك المصنفات المعتمدة لدى المذاهب الأربعة. هناك مؤلفات من نمط آخر كتبت بطريقة أخرى تساعد ويحتاج إليها طالب علم الفقه. فأول هذه المصنفات هي المصنفات في أحاديث الأحكام، ونقصد بأحاديث الأحكام الأحاديث التي جمع فيها مؤلفوها ما يتعلق بالفروع الفقهية. فهناك مصنفات شهيرة في هذا الباب، ويحتاج دارس الفقه إلى أن يلم بهذه المصنفات، لأن كما تعلمون أن الفقه يعني يستمد من الكتاب ومن السنة، وقد عني العلماء بجمع الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام الفقهية، وأشير إلى أهم تلك الكتب، أهم كتب أحاديث الأحكام. أول هذه الكتب هو كتاب عمدة الأحكام، كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة. ويتميز هذا الكتاب بأنه اقتصر في أحاديثه التي جمعها على أحاديث الأحكام، يعني الأحاديث المتعلقة بالفروع الفقهية المتفق عليها، يعني التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم. فالأحاديث التي في كتاب عمدة الأحكام من أصح الصحيح، واقتصر فيها على أحاديث الأحكام فقط، يعني لم يأتي بأحاديث في التفسير ولا أحاديث في العقيدة وفي الأخلاق وفي الأداب، وإنما على أحاديث الأحكام، وهي تزيد على 500 حديث. من الكتب كذلك كتاب، طبعا هذا الكتاب عمدة الأحكام قبل أن ننتقل إلى كتاب آخر له شروح كثيرة، فمن شروحه كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، وكذلك كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وهذا الشرح جميل ومختصر وسهل العبارة للشيخ عبد الله بن بسام رحمة الله عليه، من العلماء المعاصرين، توفي قبل بضع سنوات، وشرحه في مجلدين، وفي الحقيقة أنا أوصي به لطالب العلم المبتدئ، يعني حسن أن يقتني هذا الكتاب وأن يقرأه لأن عباراته سهلة ومبسطة ويقعد القواعد الفقهية المستنبطة من الأحاديث. نعم. طبعا هناك أيضا كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، لكنه مطول ولم تكتمل الطبعة إلى الآن. من كتب الأحكام أيضا كتب أحاديث الأحكام كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ زين الدين العراقي، وهذا الحافظ زين الدين العراقي هو شيخ من؟ شيخ ابن حجر العسقلاني. حافظ زين الدين العراقي له كتاب في المصطلح، وأخذ عنه ابن حجر علم المصطلح، وله هذا الكتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وقد شرح هذا الكتاب هو بنفسه، شرحه في كتابه طرح التثريب في شرح التقريب في 4 مجلدات، إلا أنه لم يتم الشرح، وأتمه ابنه أبي زرعة، أتم هذا الشرح ابنه أبي زرعة، وهذا الشرح موسع ويطيل فيه النفس في الشرح، ويتكلم عن معاني والمسائل يعني يستنبطها، وفيها الحقيقة يعني يستنبطها من الأحاديث، وفي استنباطه العجب الحقيقة، حيث يأتي بمعاني لم يسبقه إليها أحد، وقد أبدع في هذا الكتاب، والمؤلف شافعي. نعم. ومن الكتب أيضا من كتب أحاديث الأحكام كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، وهذا الكتاب كما أسمع هو المعتمد عند طلبة الجامعة الإسلامية يدرسون في الحديث هذا الكتاب، بينما في جامعة الإمام المعتمد هو كتاب آخر من أحاديث الأحكام، وهو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني، ومن علماء القرن 9 الهجري. ابن حجر العسقلاني في كتابه هذا جمع ما يحتاج إليه الدارس لعلم الفقه من أحاديث الأحكام، وكتابه هذا عني العلماء به واهتموا به اهتماما بالغا، وكثرت شروحه، وكثير من حلق العلم والجامعات تدرس هذا الكتاب، لأن مؤلفه حافظ وفقيه، وقد أتى بما يحتاج إليه طالب علم الفقه من الأحاديث، جمعها في كل باب، جمع أهم الأحاديث التي يحتاج إليها. ومن أشهر شروح هذا الكتاب شرح الصنعاني الأمير الصنعاني، وهو سبل السلام شرح بلوغ المرام. ومن كتب أحاديث الأحكام كذلك كتاب المنتقى من أخبار المصطفى للمجد ابن تيمية، وهذا الكتاب ضم، لا أستطيع أن أقول كل، بل أقول جل أحاديث الأحكام، فهو أوسع كتب أحاديث الأحكام، ضمه أكثر من 4000 حديث من أحاديث الأحكام، وكل من أتى بعده استفاد من هذا الكتاب في جمعه لأحاديث الأحكام، وهو أوسع كتب أحاديث الأحكام المتداولة والمطبوعة اليوم، لأن هناك كتاب آخر في الحقيقة وهو كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، قد يكون أوسع منه إلا أنه لم يطبع، لكن كتاب المنتقى من أخبار المصطفى للمجد بن تيمية هو أوسع الكتب المطبوعة وأشملها. ومن أعظم شروحه كتاب نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار للإمام محمد بن علي الشوكاني، وهو فقيه محدث مفسر أصولي، له مؤلفات في الأصول وفي الفقه وفي التفسير وفي الحديث، وقد جمع في كتابه هذا أو استفاد في كتابه هذا كتاب نيل الأوطار من كتابين لابن حجر العسقلاني، استفاد من كتب ابن حجر العسقلاني. هو يبدأ في شرحه للحديث، يبدأ أولا بتخريج الحديث والحكم عليه، وفي هذا الجزء من الشرح يستفيد من كتاب لابن حجر اسمه التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير الذي أشرنا إليه بالأمس، يلخص كلام ابن حجر في التلخيص الحبير ويضعه في المقدمة شرحه. ثم في شرح ألفاظ الحديث وأحكامه والفوائد المستنبطة منه يستفيد من كتاب ابن حجر فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وقد اهتم الشوكاني رحمه الله بكتاب ابن حجر هذا الفتح، حتى إنه قال لا هجرة بعد الفتح، يقصد كتاب فتح الباري، لأنه أغنى من بعده ممن يحتاج إلى كتب الأحكام. إذن هذه أبرز كتب أحاديث الأحكام، نعيدها بشكل سريع. الكتاب الأول هو كتاب عمدة الأحكام لمن؟ عبد الغني المقدسي. هذا ما مذهبه عبد الغني المقدسي؟ دائما المقادسة كلهم حنابلة، مثل ما نقول القراطبة كلهم أو القرطبيون كلهم مالكيون، والمقادسة كلهم حنابلة. والكتاب الثاني كتاب نعم تقريب الأسانيد لزين الدين العراقي، ومذهبه شافعي. نعم. والثالث كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، وهو يشبه كتاب، يعني في حجمه يشبه كتاب بلوغ المرام. هذا لمن؟ لابن عبد الهادي، وقلنا إن مذهبه حنبلي، ابن عبد الهادي هذا من الحنابلة. والرابع كتاب المنتقى من أخبار المصطفى للمجد ابن تيمية، والخامس كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني. طيب، أيضا بقي من الكتب التي المساندة للكتب الفقهية كتب التخريج، فالذي ينظر في أحاديث الأحكام عليه أن ينظر في الكتب التي تخرج هذه الأحاديث وتحكم عليها. وقد خدمت أحاديث الأحكام يعني خدمة أكثر من غيرها من الأحاديث، حيث صنفت مصنفات مفردة في تخريج أحاديث الأحكام والحكم عليها. فأنت ليس عليك إذا اطلعت على حديث من الأحاديث الفقهية التي ذكرها الفقهاء في مصنفاتهم إلا أن ترجع إلى واحد من هذه الكتب التي يبين لك تخريج هذا الحديث والحكم عليه. وفي كل مذهب من المذاهب الأربعة كتاب، سنأخذ كتابا واحدا في تخريج أحاديث متن معتمد لدى ذلك المذهب. فنبدأ بالمذهب الحنفي. ما هو أشهر مختصر لدى الأحناف أو أشهر كتاب؟ تذكرون ذكرنا لهم عدة مختصرات، من أبرز مختصر القدوري ومختصر الهداية، مختصر الهداية وكنز الدقائق، وكنز الدقائق. هناك كتاب خرج أحاديث الهداية، أخرج جميع الأحاديث التي في كتاب الهداية، وهذا الكتاب هو نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، مؤلفه الزيلعي عثمان بن علي الزيلعي، صاحب كتاب له كتاب أيضا في الفقه أشرنا إليه من قبل، نستحضر المعلومات. هو ممن شرح كنز الدقائق، البحر الرائق. نعم، الزيلعي هذا ألف كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، وتجرد فيه عن التعصب للمذهب الحنفي، فيحكم على أحاديث يعتمد عليها الأحناف في أقوالهم وفي ترجيحاتهم، يحكم عليها بأنها ضعيفة دون أن يحمله على يحمله مجاملة مثلا الأحناف أو كونه ينتمي إلى المذهب الحنفي إلى أن يحيد في رأيه، بل بيّن يعني حكمه على الأحاديث بتجرد. ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعا هذا الكتاب نصب الراية في تخريج حديث الهداية مطبوع في 4 مجلدات الآن. ابن حجر العسقلاني اختصر هذا الكتاب، وهو شافعي، ابن حجر اختصره في مجلد واحد اسمه الدراية بتخريج أحاديث الهداية، وهو مطبوع الآن. الكتاب الثاني في المذهب المالكي، الكتاب الثاني في المذهب المالكي، وهو كتاب الهداية بتخريج أحاديث البداية، الهداية بتخريج أحاديث البداية. وش يقصد بالبداية هنا؟ أي كتاب في المذهب المالكي؟ لا، المختصر هو مختصر خليل المشهور، لكن البداية هو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وهذا الكتاب لعبد الله المغربي من المتأخرين، وهو مطبوع في 6 مجلدات. والثالث هو كتاب في متن عند الشافعية، كتاب التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير. لمن هذا؟ أشرنا إليه من قبل، لابن حجر العسقلاني. خرج فيه أحاديث كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، وهذا الكتاب مطبوع في 4 أجزاء في مجلدين. والكتاب الرابع عند الحنابلة كتاب إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل. لمن هذا؟ للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. خرج فيه أحاديث كتاب منار السبيل في شرح الدليل. إذا عندنا 4 مصنفات في 4 مذاهب، فأنت إذا كنت تقرأ في كتب الحنابلة فيعينك على معرفة تخريج أحاديثها كتاب إرواء الغليل، وإذا كنت تقرأ في كتب الأحناف فيساعدك على تخريج أحاديثها كتاب نصب الراية، وإذا كنت تقرأ في الكتب المالكية فيعينك على ذلك تخريج أحاديثها كتاب الهداية بتخريج أحاديث البداية، وللشافعية كتاب التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير. وهناك كتب أخرى، لكن هذه أبرز الكتب المطبوعة في تخريج الأحاديث. طيب، بهذا نكون قد أتينا على الكتب الفقهية والكتب المساندة للكتب الفقهية. من خلال الشرح السابق والإلماحة الموجزة عن هذه الكتب، أود أن أرسم المنهج المناسب لطالب العلم، لطالب علم الفقه، حتى يتضلع في هذا الفن ويلم به. فالحقيقة يعني تلمس أو تشاهد عند يعني لدى كثير من الطلبة الخلط في هذا الجانب، فأحيانا يبدأ بكتاب هو للمتقدمين أو لمن قطعوا مراحل في هذا العلم، ثم بعد ذلك يقرأ كتابا مختصرا يناسب المبتدئين. تتعجب مثلا أن طالبا مثلا تخرج من الجامعة ودرس كتاب الروض المربع وشرحه لزاد المستقنع، ثم يأتي بعد أن يتخرج من الجامعة ويقرأ كتاب ويدرس مثلا في حلقة من حلقات كتاب أخصر المختصرات. طيب إذا كنت قد أنهيت كتاب الروض المربع فلما ترجع الآن إلى كتاب أخصر المختصرات؟ وهذا يدل في الحقيقة على عدم وضوح المنهجية لطلب هذا العلم، إذ ينبغي لمن أراد أن يدرس أي علم من العلوم أن ينظر أو يجعل لنفسه منهجا واضحا لدراسة ذلك العلم، يجعله كالسلم يرتقي من رتبة إلى رتبة. أما إذا كان سيدرس كتابا في الأعلى ثم سينزل بعد ذلك فهذا في الحقيقة يعني قد يمضي الأوقات ويفني الأعمار فيما لا يحقق مكاسب وفوائد كثيرة. فالمنهج الذي أقترحه لدراسة علم الفقه يمكن تطبيقه لمن أراد أن يتعمق في هذا العلم خلال 6 سنوات، في 6 سنوات. أما من أراد أن يقتصر منه على يعني الأصل والأصول والمبادئ فيمكن أن يلم به في 1 سنة. فالبداية والبداية نستطيع أن نقسم هذا المنهج إلى 3 مراحل: مرحلة مبتدئة ومرحلة متوسطة ومرحلة متقدمة. المرحلة المبتدئة يمكن إنجازها خلال 1 سنة، في 1 سنة، والمرحلة المتوسطة في 2، والمرحلة المتقدمة في 3 سنوات، فيكون المجموع كم؟ 6 سنوات. ففي المرحلة المبتدئة للمبتدئ الذي يريد أن يطلب علم الفقه أقترح له متنا مختصرا في الفقه، وهو كتاب دليل الطالب، كتاب دليل الطالب لمرعي ابن يوسف الكرمي. هذا الكتاب كتاب مختصر اقتصر فيه مؤلفه على قول واحد هو الراجح والمعتمد في المذهب، ولا يستطرد في ذكر الأدلة ولا يستطرد في ذكر الخلاف. فمن أراد أن يبدأ فأرى أن هذا الكتاب مناسب له لتصور المسائل التي يذكرها الفقهاء وللإلمام بها. يقرأ هذا الكتاب مع شرحه ومن أحسن شروحه منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان الحنبلي، وهذا من علماء الرس، توفي 1352 للهجرة تقريبا. ويعني قد يصعب على طالب العلم المبتدئ أن يقرأ متنا في الفقه مع شرحه لوحده، وأنا أرى أنه من المناسب أن يقرأ هذا الكتاب على شيخ أو أن يستمع إلى أشرطة أو دروس شرحت هذا الكتاب، والإلمام بهذا الكتاب وشرحه لا يتجاوز 1 سنة، لأن هذا الكتاب مختصر وسهل العبارة ويستطيع أي طالب مبتدئ أن يفهم عباراته. ومع هذا الكتاب في هذه المرحلة يحرص على أن يحفظ أحاديث الأحكام، والكتاب المقترح له هو كتاب عمدة الأحكام، فيكون هو المرحلة الأولى من مراحل حفظه لأحاديث الأحكام، ويحفظ هذه الأحاديث مع دراسته للمتن الفقهي، بحيث إنه إذا درس بابا في الفقه يحفظ ما يقابله من الأحاديث من أحاديث عمدة الأحكام. فإذا بدأ مثلا في كتاب الطهارة ودرس يعني كتاب الطهارة من متن الدليل، فيحفظ أحاديث الطهارة من كتاب عمدة الأحكام. وكما قلنا إن ما يميز كتاب عمدة الأحكام أن جميع الأحاديث التي فيه ماذا؟ متفق عليها. ومع حفظه لأحاديث عمدة الأحكام يقرأ شرح تلك الأحاديث، ويعني أنصح من الشروح بشرح الشيخ عبد الله ابن بسام رحمه الله في كتابه تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وهو في مجلدين. لأن عبارة أصلا الشيخ عبد الله بن بسام ألف هذا الكتاب للطلاب في يعني المبتدئين، يعني الذين يكونون يعني في بداية طلبهم لعلم الفقه، وهم الذين عندهم الأصول والمبادئ العامة ويريدون أن يقرأوا في هذا الفن يعني في أول توجههم لذلك. إذن في المرحلة الأولى كم كتاب يحتاج الطالب؟ كم من كتاب؟ ثلاثة كتب. ما هي؟ دليل الطالب مع شرحه منار السبيل إذا أمكن، مع شرحه منار السبيل. وكما قلت إما أن يعني يفهم هذا الكتاب ويشرح له مباشرة من كتاب منار السبيل، أو أن يقرأه على شيخ وهذا هو الأفضل، أو أن يستمع إلى أشرطة، أو يحضر دورات علمية. وفي الحقيقة كثير من الشيوخ يحبذون شرح هذا الكتاب، بعضهم يرجح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة، وأنا أرى أن كتاب دليل الطالب أسهل من كتاب عمدة العمدة لابن قدامة المقدسي، وأكثر مسائل كتاب دليل الطالب أكثر مسائل من كتاب العمدة. بعضهم يبدأ بكتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي، وأرى أن هذا الكتاب مع جلالة مؤلفه وحسن هذا الكتاب وحرصه، هذا الكتاب لا يساعد أو ليس يعني مرحلة من مراحل التقدم في علم الفقه، لأنه متن مختصر جدا ويعطي معلومات عامة ولا يبين الطريقة التي يسير عليها المؤلفون في كتبهم، فهو يصلح كدورة علمية مختصرة للعوام ولا يصلح لطلبة العلم الذين يريدون أن يبنوا منهجا لهم في دراسة علم الفقه. فالمتن الذي أرى أنه أنسب هو كتاب دليل الطالب. الكتاب الثاني مع هذه في هذه المرحلة هو كتاب عمدة الأحكام بالإضافة إلى شرحه، وهو الكتاب الثالث، وهو تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. إذا أتم الطالب هذه المرحلة، وأرى أن إتمامها لا ينبغي أن يتجاوز السنة الواحدة، خلال سنة واحدة يستطيع أن يضبط هذه الكتب الثلاثة، ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي المرحلة المتوسطة. وفي هذه المرحلة، ولاحظوا في المرحلة السابقة ينبغي أن يقتصر على ما في المتن دون الحاجة إلى أن يبحث ما هو الراجح في المسألة وما أقوال أهل العلم فيها، لأن هذا يشتت ذهنه. في المرحلة الثانية يعتمد على متن يبين له المعتمد في المذهب ويقرنه ويقرن معرفته بالمعتمد في المذهب بمعرفته بالراجح في كل مسألة من المسائل، دون الاستطراد في ذكر الخلاف والمقارنة بالمذاهب الأخرى. والمتن المقترح لهذه المرحلة هو كتاب زاد المستقنع للحجاوي مع شرحه الروض المربع، مع شرحه الروض المربع، وإتمام زاد المستقنع مع الشرح الروض المربع للجاد في طلب هذا العلم لا يزيد على سنتين، يستطيع أن ينجزه في سنتين. ويحسن مع دراسته لهذا الكتاب، كتاب الروض المربع وزاد المستقنع، لأنهما طبعا في كتاب واحد، هما الروض المربع هو في الحقيقة تفكيك لعبارات زاد المستقنع وشرح لغوامضه، يحسن به أن يقرأ كتابا يشرح المتن ويبين الراجح في المسألة. ومن أحسن هذه الكتب هو كتاب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله الشرح الممتع على زاد المستقنع، حيث إن طريقة الشيخ رحمة الله عليه طريقة تأصيلية في علم الفقه، لا يستطرد في ذكر الأقوال، وإنما يبين القول الراجح مع دليله ويقارنه بالمذهب، ويبين كذلك آراء شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه في الحقيقة مهمة أيضا في هذه المرحلة، أن تعرف القول الراجح وتستنير كذلك بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ يعني إن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يعتمد في ترجيحاته على يعني اجتهاد واستنباط قوي، وكثير من آرائه وترجيحاته يميل إليها العلماء المتأخرون، فينبغي أن يستأنس بآرائه. والشيخ محمد رحمه الله في شرحه الشرح الممتع كثيرا ما يشير إلى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل التي يرجحها. مع هذا الكتاب، مع دراسة هذا الكتاب، أيضا هناك كتاب في أحاديث الأحكام، ينبغي على طالب في هذه المرحلة أن يلم به، وهو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. فحسن لطالب العلم في هذه المرحلة أن يحفظ أحاديث البلوغ حتى يتقن أحاديث الأحكام ويلم بها، ويكون دراسته لأحاديث الأحكام متزامنة وموافقة لدراسته للمتن الفقهي. ما يأتي مثلا في المتن الفقهي يقرأ في كتاب البيوع وهو يحفظ في أحاديث البلوغ مثلا في كتاب الطلاق، لا، يجعل الأحاديث التي يدرسها في بلوغ المرام هي يعني متزامنة مع دراسته لنظائرها من الأبواب في كتاب زاد المستقنع. ومع دراسته لأحاديث الأحكام، لهذه الأحاديث، يحسن به أن يقرأ تخريجها، تخريج هذه الأحاديث في كتاب إرواء الغليل الشيخ الألباني. إذن يحتاج طالب العلم في هذه المرحلة إلى كم كتاب؟ ها؟ كم ذكرنا من كتاب؟ ها؟ 4 كتب: الروض المربع، زاد المستقنع مع شرحه الروض المربع، وكتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع الشيخ ابن عثيمين، وكتاب بلوغ المرام، والرابع هو كتاب إرواء الغليل للشيخ نصر الدين الألباني. الذي يتقن هذه الكتب 4 يكون قد ألم بالفقه وبالسنة أيضا، جمعها جميعا، فيكون عنده ملكة فقهية وملكة أيضا حديثية، لأنه ضبط أحاديث الأحكام فحفظها، وضبط أيضا طرق التخريج، يعني أصبح عنده دراية ومعرفة بكيفية تخريج الأحاديث، ويكون اعتناؤه بالأحاديث التي يكثر أو يكون عليها مدار الأحكام الشرعية. نعم. ثم تأتي المرحلة الثانية، وكما قلنا المرحلة الثانية تستغرق من طالب العلم 2 سنين، تستغرق منه 2. البعض في الحقيقة يجتهد في حفظ زاد المستقنع، أو يجتهد في حفظ متن الدليل في المرحلة الأولى، وفي الحقيقة أن حفظ المختصرات الفقهية يعني أنا أرى أنه يشغل عما هو أهم. إذا كان الشخص متوجها إلى الحفظ فينبغي أن يتوجه إلى حفظ القرآن أولا، ثم إلى حفظ السنة، فيحفظ كتاب عمدة الأحكام ويحفظ كتاب بلوغ المرام أولى له من حفظ متن الدليل أو متن زاد المستقنع، إذ العناية بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أولى من العناية بكلام الرجال. ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي المرحلة المتقدمة، يعني يفترض في الطالب الذي ينهي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أن يكون قد ألم بالمعتمد من المذهب، وألم بالقول الراجح دون أن يستطرد في ذكر الأقوال الأخرى في المذاهب الأخرى. يعني لو اقتصر الشخص على المرحلتين الأولى والثانية فهذا بإذن الله يكون قد ألم بالفروع الفقهية أو بالمسائل الفقهية كلها وضبطها، ويستطيع أن يفتي الناس من خلالها، لأنه قد ألم بجميع المسائل الفقهية. فالمرحلة الثالثة هي لإعطائه الملكة للتوسع ومعرفة الآراء الأخرى في كل مسألة من المسائل الفقهية. والكتاب المقترح في هذه المرحلة، المرحلة المتقدمة، هو كتاب الشرح الكبير لابن أبي عمر، كتاب الشرح الكبير لابن أبي عمر. وكما قلنا هذا الكتاب هو في الحقيقة كتاب المغني، هو نفسه كتاب المغني، إلا أنه يتميز عن كتاب المغني أنه رتب رتب المسائل والأبواب فيه على الطريقة المعتمدة لدى متأخري الحنابلة، لأن الطريقة المعتمدة الأبواب لدى متأخر المعتمدة لدى متأخري الحنابلة تسير على نسق متفق عليه لدى جميع المؤلفين. فإذا كنت ستقرأ في كتاب المغني فربما تلتبس عليك الأبواب والمسائل عما اعتدت قراءته في كتاب مثلا زاد المستقنع أو في كتاب المنتهى أو في كتاب الإقناع وغيرها، بينما الشرح الكبير رتبه على نفس النسق المعتمد لدى الحنابلة. وهذا الكتاب موسع يبين فيه ويقارن فيه آراء الحنابلة بآراء غيرهم ويستدل ويناقش الأدلة ويبين الراجح منها من المرجوح. وقراءة هذا الكتاب، يعني أنا أعرف كثير من طلبة العلم قرأوا هذا الكتاب وألموا بمسائله في فترة لا تتجاوز 3 سنوات. إذا ألم بهذا الكتاب، في الحقيقة هذا الكتاب موسوعة فقهية، من قرأه هذا لا يحفظ وليس يعني لترداد وتكرار، وإنما هو يعني تقرأ مسائله وتقرأ أبوابه لمعرفة أقوال أهل العلم والأدلة في كل مسألة من المسائل. ومثل هذه القراءة لا تستغرق من طالب العلم أكثر من 3 سنوات، إذا أتمها يكون بالفعل هذا الطالب قد أنجز يعني القدر الكافي من المسائل الفقهية. وتبقى عنده المراجع الأخرى التي أشرنا إليها في أثناء حديثنا عن المذاهب، المصنفات في المذاهب 4، تبقى عنده كمراجع يرجع إليها عند الحاجة وعند البحث في أي مسألة من المسائل. والمسألة تحتاج إلى قوة عزيمة وهمة في هذا الجانب. وفي الحقيقة يعني وقفة يعني حول هذه القضية، الآن عند بعد أن استعرضنا مصنفات الأئمة المتقدمين، الناظر في هذه المصنفات وفيما يعني وفي الكتب التي ألفوها والتراث الذي يعني خلفوه لنا، يعني ينبهر الشخص في نظره يعني في تأمله ونظره لتلك المؤلفات. تجد المؤلف الواحد من هؤلاء قد ألف عشرات الكتب، بعضهم تصل مؤلفاته إلى مئات الكتب، مع ما كانوا عليه من شدة العيش والانشغال في طلب الرزق، وأيضا لم تهيئ لهم السبل مثل ما هيئت لنا. نحن ولله الحمد الكتب متوافرة والأوراق والمدارس موجودة، وأيضا وسائل الإعانة على الدراسة أيضا متوافرة، الحاسبات الآن والبرامج العلمية تخدم في هذا المجال. لكن إذا قرنت إنتاجهم بإنتاج المتأخرين تجد البون الشاسع، حيث إن المتقدمين يعني الواحد منهم يؤلف المؤلف يعني تتعجب من إلمامه بالأقوال واستحضاره لها وحسن ترجيحه واختياره فيما بين الأقوال ونظره في الأدلة. ويعني المرد ذلك والعلم عند الله تعالى إلى البركة التي جعلها الله تعالى في أعمارهم، فالله سبحانه وتعالى قد بارك في أعمارهم وفي أوقاتهم حين أخلصوا النية لله تعالى. تجد الواحد منهم مشغولا بالعلم وبالدعوة وبالجهاد وفي طلب الرزق أيضا لنفسه، وتجد أيضا من مؤلفاته ما لو قسمت مؤلفاته على حياته لكان يعني كل يوم تقريبا يكتب 10 صفحات أو 20 صفحة، مما يدل على البركة التي جعلها الله تعالى لهم. ويعني كانوا يحلون في الحقيقة، كانوا يحلون دراستهم لهذه الفنون وعلمهم كانوا يحلونه بتقوى الله تعالى، فكانوا أئمة في العلم وفي التقوى، وطلبهم للعلم يزيدهم تواضعا لله تعالى وتقوى له. ولهذا يعني ينقل يعني عنهم يعني من سيرهم وأحوالهم ما يعني يتعجب الناظر في تلك السير، كيف جمعوا بين هذه المعاني كلها. تجد الواحد منهم إماما في العلم وإماما في الدعوة وفي الجهاد وفي التقوى وفي الزهد والورع. خذ على سبيل المثال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله، اقرأ سيرته، والله الذي يقرأ سيرته ينبعث في نفسه همة ويعني عزيمة على طلب العلم، كيف كان هذا الإمام يعني دائما في الثغور في الجهاد. إن أتيت إلى المصنفات الفقهية تجد له القلم المعلى فيها والقدح المعلى فيها، إذا أتيته في المصنفات الحديثية له العديد من المصنفات الحديثية، له كتب في العقيدة، حتى في العقيدة له لمعة الاعتقاد وغيرها، له أيضا باع في التقوى والورع والزهد، وله أبيات في الحقيقة كان شاعرا، وأبيات تدل على ما كان يتحلى به من زهد وورع وتقوى وخشية لله سبحانه وتعالى. يعني من الأبيات التي تنسب إليه وهي أبيات لطيفة، يقول: أبعد بياض الشعر أعمر مسكنا سوى القبر، إني إن فعلت لأحمق، يحدثني شيبي بأني ميت وشيكا وينعاني إلي فيصدق، كأني بجسمي فوق نعشي ممددا وكأني بجسمي فوق نعشي ممددا فمن ساكت ومعول يتحرق، إذا سئلوا عني أجابوا وعولوا وأدمعهم تنهال هذا الموفق. كان ينعى نفسه قبل أن يموت ويذكر نفسه بخشية الله تعالى، وكان يعني جمع مع علمه وفقهه هذه التقوى والخشية لله تعالى. فأقول ينبغي علينا مع طلبنا للعلم أن نحلي ذلك بتقوى الله تعالى، وأن يزداد طالب العلم بطلبه للعلم يزداد تقوى لله وخشية وتواضعا له. والأمر كما يقول الإمام الشافعي: وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فعلا الشخص كلما ازداد يوما علما كلما تبين له أنه كان جاهلا، فهذا يدل على ضعفه و يعني شدة ما ينبغي عليه يتواضع لله سبحانه. فأقول يعني مع دراستنا لهذه المصنفات وهذه الكتب الفقهية ينبغي أن يعني نعنى بهذا الجانب، وألا نقرأ هذه الكتب قراءة جامدة، بل ننظر في سير هؤلاء الأئمة، ننظر في سير هؤلاء الأئمة. ويحسن أن تقرأ مثلا كتاب سير أعلام النبلاء، تقرأ في تراجم هؤلاء الأئمة. إذا أردت مثلا تقرأ كتاب لابن قدامة مثلا، أو تقرأ كتابا لابن حجر العسقلاني، أو تقرأ كتاب المبسوط، قبل أن تفتح الكتاب أنا أنصحك بأن تقرأ سيرة مؤلف هذا الكتاب، انظر في سيرته في كتاب سير أعلام النبلاء. إذا أردت أن تفتح كتاب المبسوط للسرخسي اقرأ في سيرته، تتعجب من حال هذا الرجل أن يؤلف 30 مجلدا، 30 مجلد كلها إملاء من حفظه وهو مسجون في جب. ما هذه الهمة والقوة والعزيمة؟ في الحقيقة يعني إذا يعني نظرت في مثل هذه الأمور، هذا يعني أكبر باعث للإنسان على أو من أهم البواعث على البذل والتوجه لهذه الأمور. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. نعم، إذن هذه هي المنهجية التي يعني أقترحها: المرحلة المبتدئة والمرحلة المتوسطة والمرحلة المتقدمة. وكما قلت يعني يحسن في المرحلة المتوسطة أن تلم بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، فله يعني اجتهاداته التي يعنى بها أكثر الأئمة، وكثيرا ما يلتبس ويعني يسأل يعني طالب العلم عن أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، فيحسن به أن يكون ملما بها. ومن أين نستقي أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ من أين نأخذها؟ ذكرنا 5 مراجع بالأمس تذكير بها. أولا كتاب الفروع لابن مفلح، فهو يعنى بآراء شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن مفلح إذا قال شيخنا فيقصد ابن تيمية، وإذا قال الشيخ فيقصد الموفق ابن قدامة، يقصد الموفق ابن قدامة. طيب الكتاب الثاني هو كتاب الاختيارات الفقهية للبعلي ابن اللحام البعلي الحنبلي، والكتاب الثالث هو كتاب كتب ابن القيم لا سيما كتابه أعلام الموقعين، والكتاب الرابع هو كتاب الإنصاف للمرداوي، والكتاب الخامس هو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني بعد أن ينهي، يعني جيد إذا ضبطت أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا أنهيت هذه المراحل الثلاث فيحسن أن تقرأ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلها بأكملها، يعني لمن كان عنده متسع من الوقت، لا سيما ما يتعلق بأبواب الفقه بدءا من المجلد 20 وحتى نهاية المجلد 36، أي 16 مجلدا. إذن هذه المنهجية، ومع دراسة علم الفقه بهذه المنهجية ينبغي أن يعنى الطالب بقواعد أرى أنها ضرورية لطالب علم الفقه، أن يهتم بهذه القواعد من بدء دراسته لهذا العلم، وأن تكون دائما هذه القواعد نصب عينه، لأن دراسة علم الفقه ليست كدراسة علم التفسير، وليست كدراسة علم الحديث، وليست كدراسة علم الأصول، هي تحتاج إلى قواعد ينبغي أن تستحضرها دوما. أنا جمعت مجموعة من القواعد التي أذكر بها من يدرس هذا الكتاب أو هذا الفن، لعلي أشير إلى بعضها خلال دقائق معدودة ونستكملها غدا بمشيئة الله تعالى. القاعدة الأولى نقول عن هذه القواعد، قواعد ضرورية لدراسة علم الفقه. القاعدة الأولى: الفقه مبني على الفهم لا على مجرد الحفظ. بعض الطلبة عندما يدرس كتابا في الفقه يكون همه وشغله الشاغل أن يحفظ مسائله ويستحضرها كأنما هو يستحضر نصا من النصوص، هذا في الحقيقة لو حفظ المتون كلها ما استطاع أن يلم بمسائل الفقه، لأن الفقه أساسه هو ماذا؟ الفهم، وليس مجرد الفهم، بل هو الفهم ماذا؟ الدقيق. تذكرون ذلك ذكرناه في تعريف الفقه أنه الفهم الدقيق. هناك الكثير من الناس يحفظون مسائل فقهية، بل يحفظون متونا، لكنهم لو سئلوا عن مسألة من المسائل أو تغير أتتهم المسألة على غير الوجه الذي حفظوه ما استطاعوا أن يتكلموا فيها بشيء. لماذا؟ لأنهم عند دراستهم لهذا العلم كانوا يعتنون بالحفظ على حساب الفهم. ويذكر أن أحد المتأخرين من الحنابلة كان يحفظ كتاب الفروع ويسمونه حمار الفروع، لأنه يحفظ حفظ كتاب الفروع. كتاب الفروع هذا يعني جمع كل المسائل الفقهية في كتابه ابن مفلح، لكن لا يستطيع أن يستنبط أي مسألة من المسائل. إذا تناظر أصحابه في مسألة من المسائل قالوا له: يا فلان اقرأ علينا من الباب الفلاني، هو ما يستطيع أن يفتيهم أو يقرأ أو يخبرهم بالحكم الشرعي، يقولون اقرأ من الباب الفلاني ونحن نستنبط، فيبدأ ويقرأ عليهم، يقرأ باب الآنية، قال المؤلف رحمه الله تعالى كذا، ويباح اتخاذ آنية من غير ذهب ولا فضة إلى آخره، فهم يستنبطون وهو يحفظ. فهذا في الحقيقة يدل على أن الحافظ الذي يعتني بالحفظ فقط دون أن يعتني بالفهم لا يستطيع أن يلم بالمسائل الفقهية. فينبغي دوما إذا لم تفهم المسألة من المسائل لا تقتصر على حفظها فقط، لأن حفظها لن يفيدك كثير فائدة. كونك مثلا تحفظ شروط الصلاة مثلا 5 شروط أو 9 شروط على حسب التقسيم الذي يذكره المصنفون دون أن تفهم هذه الشروط وتطبيقاتها، فإنك لن تستطيع أن تستفيد من هذه الشروط التي حفظتها. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: ضرورة استيعاب الباب الفقهي بطريقة منهجية. ضرورة استيعاب الباب الفقهي بطريقة منهجية. فأنت إذا بدأت في باب من الأبواب فكثير من المؤلفين قد لا يعرض مسائل هذا الباب بطريقة منهجية تساعد على فهم هذا الباب. أن تحاول بنفسك أن تتصور هذا الباب في البداية قبل أن تبدأ في مسائله. اقرأ الباب من أوله إلى آخره بقصد أن تتفهم مسائل هذا الباب قبل أن تدخل فيها وتغوص في مسائلها، حتى تتصور هذا الباب تصورا عاما. ثم إذا تصورته قسمه بطريقة منهجية. ما هي الطريقة المنهجية لفهم أبواب الفقه؟ في كل باب من الأبواب تبدأ بمعرفة تعريف الباب، ثم الأركان، ثم الشروط، ثم الموانع، ثم الطوارئ. قسم الباب بهذا التقسيم المنهجي: تعريف، ثم أركان، ثم شروط، ثم موانع، ثم طوارئ. طبعا المؤلف مؤلف الكتاب لن يقسم لك المسائل بهذا التقسيم، أنت المفترض أن تستنبط هذا التقسيم من نفسك من خلال عرض المؤلف. وكيف تعرف أن هذا ركن أو هذا سبب أو هذا شرط أو هذا مانع؟ هذا ما سنبينه بمشيئة الله تعالى غدا، لأن الوقت الآن قد داهمنا ولا نريد أن نطيل يعني عليكم في هذا اليوم. فغدا إن شاء الله نكمل بقية القواعد ونبين أيضا يعني ما يتعلق بهذه القاعدة، كيف تفهم الباب بطريقة منهجية تساعدك على ضبط مسائل حتى لا تختلط عليك مسائل الباب، فلا بد أن تعرفها بهذه الطريقة التي سنبينها بمشيئة الله تعالى غدا. وغدا ربما نجمع درسين في درس واحد، لأننا نستأذنكم يوم الخميس، يعني لا أتمكن من حضور يوم الخميس، فسنقتصر على درس الغد وربما نطيله إلى السابعة حتى يعني لا نكون قد تركنا شيئا من هذه الدورة. نكمل بمشيئة الله تعالى بقية القواعد وأيضا مسائل مهمة في الخلاف، مسائل الخلاف بين أهل العلم. يقول السائل: من درس المرحلة الثانوية المرحلة الثانية المتوسطة كمن درس في الجامعة، هل يعود للمرحلة الأولى وهو لم يدرسها سابقا؟ في الحقيقة الذي لم يدرس الفقه بطريقة منهجية أرى أنه يبدأ بها من الأول ولا ضير، حتى ولو كان قد يعني تخرج من الجامعة، فيبدأ يضبط متنا فقهيا مختصرا ويحفظ أحاديث عمدة الأحكام، ثم متنا مطولا نسبيا ويحفظ أحاديث بلوغ المرام. ودائما مهم أن يربط ما بين دراسته للمتن الفقهي ودراسته لأحاديث الأحكام، يعني مع دراستك للمتن الفقهي ادرس أحاديث الأحكام الموازية للأبواب التي تقرأها في المتن الفقهي. يقول: من يقول إنه يدرس كتاب متوسط حتى يكون سهل الفهم ثم بعد ذلك يقرأ في المختصرات؟ في الحقيقة يعني الكتاب منار السبيل هو كتاب مختصر سهل كالكتب المتوسطة في سهولة عبارته، فأنت إذا قرأت الدليل مع شرحه منار السبيل فهو مناسب للمبتدئ وسلم له إلى المرحلة الثانية، مرحلة المرحلة المتوسطة. طيب، يقول شيخنا الفاضل: هناك كتاب جميل ولطيف اسمه قيمة الزمن عند العلماء مما يشجع ويعين على طلب العلم والحفظ على الوقت. جيد، هذا الكتاب يعني من الكتب التي يعني تشحذ الهمم في طلب العلم. نعم. يقول شيخنا: بارك الله في علمك، كتاب في الفتاوى تنصح به وقتنا أو يكون مرجعا للفتوى؟ طبعا كتب الفتاوى كثيرة، بل في كل مذهب من المذاهب يعني صنفت كتب الفتاوى. في المذهب الحنفي أشرنا إلى كتاب، تذكرون، الفتاوى الهندية. في المذهب المالكي هناك كتاب، لا أدري هل أشرنا إليه في أثناء الدورة أو لا، كتاب في الفتاوى من 12 مجلدا اسمه المعيار المعرب في فتاوى علماء الأندلس وأفريقيا والمغرب. هذا الكتاب للإمام الونشريسي من المالكية مطبوع في 12 مجلدا، جمع فيه فتاوى علماء عصره والحقيقة عند من يقرأ هذه الفتاوى يدرك ما وصل إليه العلم في بلاد الأندلس من يعني تطور بالغ، حيث تجد مسائل كثيرة يعني حدثت في عصرهم هي في الحقيقة تعد من النوازل في عصرنا لشدة اعتناء الأئمة بالنوازل في ذلك الوقت. في المذهب الشافعي هناك كتاب الحاوي للفتاوي للسيوطي، في المذهب الحنبلي هناك كتب فتاوى متعددة، من أشهرها كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن إذا كان يريد كتابا يعني يعتمد عليه في الفتوى وفي الرجوع إليها، أرى أن كتاب مجموع أن فتاوى اللجنة الدائمة، الفتاوى التي تصدرها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة يعني كافية في هذا الباب. إذا اقتناها فيندر أن تأتي مسألة من المسائل الفقهية إلا وقد تعرضوا لها، وقسمت هذه الفتاوى على أبواب الشريعة كلها في العقيدة وفي الأخلاق والآداب والتفسير والفقه والحديث. يقول: ما رأيك في شرح العدة في شرح العمدة؟ هل يجزي عن شرح زاد المستقنع؟ لا، ما يغني عن شرح زاد المستقنع، لأن العدة شرح العمدة يعني المسائل التي فيه قليلة، ليست كالمسائل التي في شرح زاد المستقنع. ما أفضل الشروح غير سبل السلام لكتاب بلوغ المرام؟ يعني شروح بلوغ المرام متعددة، يعني الحقيقة لو تمكن يعني الدارس أن يستمع إلى شروط إلى شروح إلى أشرطة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام فهي جيدة. هل سيكون هناك مذكرة لهذه الدورة؟ الحقيقة أنا ما كتبت مذكرة، لكن يعني لعل يعني سمح الوقت أن ندون المعلومات التي كتبناها في هذه أو التي ألقيناها في هذه الدورة وأزود بها الإخوة لعل إن شاء الله خلال الأيام المقبلة، لأنه سألني عدد من الإخوة عن نفس السؤال هذا. يقول: أحسن الله إليك يا شيخ، أنا قد بدأت في كتاب العدة شرح العمدة ونهيت كتاب الطهارة ونصف كتاب الصلاة مع الشرح، فهل ترى أن أتوقف وأبدأ من كتاب دليل الطالب؟ لا، بما أنك بديت في كتاب العدة شرح العمدة فهو كتاب قريب جدا من كتاب دليل الطالب، فأكمل يعني هذا المتن، ويعتبر هذا المتن هو بداية المرحلة الأولى. يقول: هل للعقائد علاقة بالمذاهب؟ لا، هو لا ترابط ما بين عقيدة الإمام ومذهبه، فقد يكون الإمام على مذهب في الفقه وعلى يعني مذهب معين في العقيدة، ويكون غيره أيضا على نفس المذهب في الفقه وعلى مذهب مغاير له في العقيدة، لكن هناك مسائل عقدية يتعرض لها الفقهاء في مصنفاتهم الفقهية، كما يتعرض مسألة التبرك في الصلاة ومسألة استقبال القبور، ويتعرضون لمسألة البدع في الصيام وغيرها، فهذه ينتبه لها يعني قبل أن يبحث فيها أو يقرأ فيها الدارس، ينبغي أن ينظر إلى عقيدة مؤلفه. نعم. يقول: هل يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حنبليا؟ نعم، يعتبر حنبليا من حيث أنه درس أولا أو يعني بنى أصوله على مذهب الحنابلة، ثم إنه اجتهد رحمه الله تعالى فخرج عن يعني أو لم يتقيد بالمذهب الحنبلي، لكن هو ينسب إلى الحنابلة. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في كثير من المسائل ومنها حديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. يقول الظاهرية بظاهر النص وأن النهي يقتضي التحريم، ويذهب الجمهور لأن النهي الكراهة والصارف أنه أدب من الأداب، فما الدليل على هذا الصارف؟ لا، كون النهي مثلا من أن يحمل على أنه أدب من الأداب هذا لا يعد من الصوارف، هذا ذكره النووي رحمه الله في عدد من المسائل أن كونه أدب من الأداب يعد صارفا، إلا أن الأصوليين وأقصد بهم المنظرون في أصول الفقه لا يرون هذا الرأي، فيرون أن النهي يقتضي التحريم حتى وإن كان في شيء من الأداب، وعلى هذا فمثل هذا النص يبقى على الأصل وهو التحريم، فيقال يحرم على الرجل أن يمس ذكره وهو يبول لظاهر النص الوارد في ذلك. وقوله ذهب الجمهور إلى ذلك، هم لم يتفقوا يعني ما عدا الظاهرية لم يتفقوا على أنه يفيد الكراهة، بل من العلماء من يرى أنه يفيد التحريم من غير الظاهرية. يقول فضيلة الشيخ، ذكر أهل العلم أن فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وأن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان، لقوله تعالى ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، ولكني لا أفهم حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذه قاعدة في الفقه، وهي قاعدة مهمة وتأتي في جميع مسائل الفقه. القاعدة يقولون إن النسيان لا يجعل المعدوم موجودا ويجعل الموجود معدوما، بمعنى أن ترك المأمور نسيانا لا يعفى عنه صاحبه من جهة الإثم، بمعنى أنه لا يأثم، لكن عليه ماذا؟ القضاء والتدارك. إذا ترك مأمورا، إذا ترك مأمورا عليه أن يتدارك أن يقضي، فلا يعذر بترك القضاء لكنه يعذر من جهة الإثم. أما إذا فعل محظورا، إذا فعل محظورا من المحظورات نسيانا أو جهلا، فلا يلزمه القضاء والتدارك ويعفى عن الإثم. فيلزم على هذا في كل باب من الأبواب، وهذه من تطبيقات القاعدة الثانية التي سنشير إليها غدا إن شاء الله، يلزم أن تعرف هذا الفعل هل هو من باب ترك المأمور أم أنه من باب فعل المحظور. إن كان من باب ترك المأمور فإنه لا يسقط تركه بالنسيان أو بالجهل، مثل ترك الوضوء أو ترك استقبال القبلة ونحو ذلك. أما إذا كان من باب فعل المحظور كحمل النجاسة والكلام في الصلاة فهذا يسقط بالجهل والنسيان، وهذا سنتحدث عنه بتوسع غدا بمشيئة الله تعالى. ونختم بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.